قلنا يا أخوان قلنا في المسألة التفصيل أفضل شيء في هذا أنه إذا مكنه منها وقال ترى هذه موجودة وجاهزة تعال استلم بضاعتك السلعة موجودة ولن يذهب المشتري فهي في ضمانه هو الذي أو قال له تعال تفضل خذ قال لا خليها عندك فهي في ضمان من المشتري وأما إذا لم يمكنه منها قال طيب إن شاء الله بجيب لك إياها غدا في المخازن بجيب لك إياها من كذا من المكان الفلاني فهذا في ضمان من البائع وهذا يأتي معنا بعض الأحاديث دل على هذا نعم نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أراد أبو بكر أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ويأخذ هو ناقة لكي يسافر عليها للهجرة نعم نعم فقال خذ هذا يا رسول الله واحدة قال لا أخذ منك بالثمن القيمة اشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موجودة عند أبي بكر لا هو الآن هي باقية عند أبي بكر بعدما اشتراها لو هلكت لو راحت لو ماتت من الذي يضمنها المشتري لأنه مكن منها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذتها هذا الذي استدل البخاري به قد أخذتها بالثمن يعني خلاص كأنها عندي أنا نعم نعم
ثم البيع شيء وانقص شيء آخر
هو لا هو هم يستدلون بإيش أنه يقولون إذا كانت هي يعني إذا تم البيع لهذا إذا لا يشترط القبض فهي في ضمان المشتري يعني الذين قالوا أنها في ضمان المشتري قالوا أنه ما دام أن البيع تم فلا يشترط التقابض في البيع فالبيع عنده يتم بغير تقابض ما هو الموافقة ما هو الموافقة هو يقول لك إن مدام قال أخذتها إذن هي في ملكه الآن فإذا كانت ملكي فهي في ضمانه ولو كانت عند البائع هذا الذي فهمته من كلام البخاري أو استدلال البخاري بهذا الحديث لكن نحن الآن بهذا جمعنا بين القولين والله أعلم وهذا هو على الصواب إن شاء الله نعم قلنا أن المبني على هذا الخلاف لا قلنا أنه ما الأصل أن هذه في ضمان المشتري ما دام أنه ممكن منها ولم يرفعها هو طب إيش ذنب هذا المسكين لأنه سيأتي معنا أظن جابر أو غير جابر المهم سيأتي معنا أنه علامة يأخذ مال أخيه بغير حق ها نعم لما حصلت اشترى من أخيه بستان وهلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعطوا، أمر البائع أن يعطي ثمنه، ثمن البستان للمشتري، فقال على من يعطي يأخذ الرجل يعني مال أخيه غير حق، اعتبروا أخذ مال بغير حق. فإذا المسألة تكون على هذا النحو. وطبعا الآخر كان يرفض، قال خلاص بيعتك بعدما هلك البستان هذا، لكن ولذلك قلنا التفصيل يكون بهذا يجمع بالأدلة. أي حديث؟ أيوة طيب، نحن نقول هذا، نقول أنه إذا مكن وإذا لم يمكن جمعا بين النصوص. نعم لعله يأتي إن شاء الله. نعم.
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسم على سم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في بعض النسخ لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباب ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا ينقض على جسد اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفى ما في انامها. في بعض النسخ لا يبع ولا يسم أو لا يسم بضم السين.
نعم هذا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة من باع ثمرا فأصبته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا. على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. نعم هو في حديثين، حديث أنس وحديث جابر، وأظن أن حديث أنس في البخاري ومسلم وحديث جابر في مسلم حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه البائع لا يأخذ من المشتري شيئا يرد عليه المال نعم القبض أو التمكن منه نعم أن يقبض أو يمكن وهذا يكون في قلنا في العقارات وفي الثمار وفي الأشجار التخلية نعم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه العكس هو بارك الله فيك يعني الأصل الحديث في قضية نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى تزهو يقول يعني وضع الجوائح هذه إذا أصابتها جائحة فهذا المال ماله يعني سيحدث الجائحة سواء عندك اشتراها او لم يشتريها فعلامة تأخذ مال اخيك غير حق رأيت ان منع الله الثمرة فليش انت تأخذ مال اخيك وهذا الجائحة جي يعني ما في كلام قبل الزهر لذلك أنا قلنا ليش هذا التفريق قلنا أنه إذا كان في حال زهو بعدما ظهر وأصابته جائحة وكان قد مكنه فيكون له الحكم الآخر وإذا لم يكن مكنه فيكون حاله كحال قبل الجائحة قبل أن يزهو من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا يعني هذا الباع نعم فعلى ما يأخذ أحد في مال أخيه المسلم يرد فهو لذلك قلنا أنه يجمع الآن بين الدليلين نعم نعم. واحد لأن يشتري أو واحد يبيع، فالبائع في حال بيعه يأتيه رجل آخر بائع ويقول: يا مشتري بكام باع لك هذا؟ يقول له ب50، يقول له: لا رد أنا بعطيك إياه ب40. وكذلك العكس، معي ومع الأسف. طيب كذلك العكس، إذا قال المشتري للبائع بكم، قال مثلا ب50، يأتي رجل مشتري آخر يقول للبائع: بعته ب50، يقول له: نعم. خلاص يقول له: لا رد له وأنا بزيدك 5 أو 10 واشتري منك ب60. هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه خلاص تم بيع منهم أو ميل إلى بيع، ودخل هو في الوسط ليفسد عليهما ويأخذ هو السلعة. نعم. لا يشترط. نعم. وأي نوع، أي شيء يؤدي إلى هذا المعنى وله نفس الحكم. تروح تشوف سيارة بكام، اشتريتها يا فلان، اشتريتها بكذا من فلان، من اشتريتها من فلان. طيب روح رايح متصل بفلان، سمع انك بعت السيارة بكذا، ها هذا حدث كثير، سمعت انك بعت السيارة ب1000 ب2000، يقول له: نعم. يا أخي الله يهديك، سيارتك والله تستاهل وتستحق أكثر من هذا، ليش؟ أنا بعطيك كذا، أو أنا شايف لك مشتري بكذا، أو كل هذا ليسر عليه وقد يربح هو هذه السيارة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والبيع إذا تم على هذا فهو فاسد على الصحيح. نعم. يأثم وبيعه باطل. مزاد شيء آخر، المزاد والحراج شيء آخر. واحد يحرج على السلعة هذه يرفع من قيمتها، والثاني هي أصلا معروضة للزيادة. واحد يقول ب50، ثاني يقول ب60، الثالث يقول ب70، هذا شيء آخر. يصوم على ثوم أخيه، هذا إذا كانت قد تم الثوم واتفق أو مال أحدهما الآخر في الثوم، فيأتي رجل ويدخل ليصوم ويزيد في السلعة. لكن إذا كانت هي أصلا معروضة للزيادة لمن يدفع أكثر، فهم كلهم شركاء الآن، ما في أحد أفضل من أحد. يعني أنت بتأخذ، وين عرفت السيارة هذه؟ عرفت أنه عرضها في المكان، هي سيارة معروضة، عرض معروضة في المعرض، والمعرض لم يشتري. لا ما في مشكلة.
وإذا استطعت أن تجيب هم يتفقان إما أن تكون يعني أجرة السنسار هذه من البائع من صاحب السيارة
أو من المشتري
أو من المشتري إذا كان من المشتري المعرض يزيد على ثمنها الأصلي والمليار التي هي أجرة
السنسار.
فهنا يكون الأخذ اليمنى المباشرة وعرف أن هذا المعرض وعرف يعني يتفقان بصاحبها المباشرة يتخرجها من المعرض
ما في مشكلة. إن هذا ما هو بائع ما يبيع على بيع أخيه لأن هذا ما هو مشتري المعرض لم يشتري المعرض ما هو إلا سمسار لكن يطيب قلب صاحب المعرض بشيء يعني هكذا وإلا فهو لم إذا عرف أن السيارة هذه يعني ما يعرف مثلا أن صاحبه قد عرضها في المعرض فوجدها في المعرض هو يريد أن يشتريها يذهب إلى صاحبه مباشرة ويشتريها منه ولا يشتري المعرض لكن إذا طيب قلب صاحب المعرض بشيء من عنده يكون أفضل لأنه هو الآن هذا ليس بائع المعرض في الحقيقة ليس بائع ولا مشتري صحيح؟ لا يصدق في هذا الحديث وكيل عنها فالسمسار يعني الموكل بهذا لك أن تذهب إلى الأصل ما في ما يمنع منها وهو لا يعرف الرجل من قبل ولا يعرف شيء عنه ايوه ينتظر اذا خرج من المعرض تكلم معه نعم لا ان هو السلعة جاء بها ليعرضها في المعرض ورآها في المعرض واخذ وعرف صاحبها من المعرض فالمعرض له حق في هذا يرى بعض أهل العلم أن يجوز بيع البيع الكافر أما المسلم فلا نعم نفس المعنى أي نفس المعنى
لا مبيعك لا يدا وقال عقار أدرك الناس ليوم تأثم لبيع المرام فيما يحديه من يجيده وقال عقار أدرك الناس ليوم تأثم لبيع المرام فيما يجيده قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سبيل المصدق عن عقار بن أبي ربع في بعض نسخ المكذب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عبد الولد فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه
وهذا قلنا أن هذا بيع المزايدة ورد فيه حديث وإن كان يعني حديث لا يصح حديث القدح نعم أي نعم لكن هذا قريب منه فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليها فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني هذا يفيد المزايدة لأنه عرضه على جمع من الناس للزيادة ليأخذ لهذا المفلس أعلى سعر وليس في هذا في الحقيقة من بيع المغانم والمواريث ليس في هذا تخصيص أدركت الناس لا يرون بأسا بيع المغانم في من يزيد، وأدركت الناس عطاء إذا قال ذلك، وكذا مجاهد صح عنه قال لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس، فإذا أخذوا الغنيمة بعوها في المزاد، من يزيد في السيارة يعطيه، فما دام الصحابة فعلوا ذلك فيكفي هذا. وأما الحديث حديث أنس الذي ذكرناه من قبل باع حلسا وقدحا، وقال من يشتري هذا القدح والحلس؟ فقال رجل أخذتها بدرهم، وقال الآخر زاد درهم فأعطاه درهمين، فهذا فيه ضعف لأنه من رواية ابن لهيان، حسنه بعض العلماء لكن هذا الظاهر ضعف. نعم نعم فاحتاج ان الرجل هذا لم يكن له مال غير هذا العبد المدبر، وكانت عليه كان مفلسا وعليه دين، فكيف يوصي بمال لا يملك غيره وعليه ديون وينتظر بعد موته؟ لا، اخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وباع هذا الغلام وسد ما عليه من ديون، اشتراه ب800 نعيم بن عبد الله بن النحام. أحسنت، هذا أيضا يستدل به ولا تناجشوا، لأن هو زيادة في السعر لمن لم يرد الشراء. نعم 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 المزايدة جائزة. نعم خلاص وعد ما زال تحت الأودية لم يحرر فيباع لأنه عد ويسقط، لأنه هذه أصلا وصيته جائرة، يعني هذه تعتبر وصية، كيف يوصي؟ أولا وليس له مال غير، فهو أوصى بأكثر من الثلث، وثانيا عليه دين، فالدين يستنفد كل المال فما يبقى شيء للوصية. نعم نعم الضابط انه اذا كان لا يريد الشراء هذا ناجس، واذا كان يريد الشراء فهذا مزايد. ايش ايش لا العكس، نقول ان حديث النجس يدل على المزايدة، جواز المزايدة، لأن الناجش لا يريد الشراء، فإذا كان مريدا جاز. نعم وهذه هي المزايدة. نعم
دار النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وقال المعدي لو ما الناجش آمن لذا خالد وهو خالد داخل لا يحل، وهو خداع داخل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
عرفنا النجس تعريفه الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. ها؟ الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، وهي تكون بمواطاة البائع مع هذا الرجل الناجش، يتفقان انك ترفع ولك كذا، وقد لا تكون بمواطاة واتفاق رجل متبرع عياذا بالله، فهذا خسر الدنيا والآخرة، ما عنده لا يأخذ شيء ولا يستفيد شيء إلا الزيادة. فعلى كل حال إذا كان بمواطاة أتم جميعا، وإذا كان بغير مواطاة أتم هذا الناجش. والناجش كذلك قد يكون البائع نفسه ناجشا كما قلنا من قبل، كما أنه قد يكون المشتري. فالبائع إذا رفع من قيمة سلعته وهي ليس كذلك، كي يوهم المشتري أنها بسعر كذا وكذا، من أنها غالية الثمن وهي ليست كذلك، أو يقال دفع لي كذا من المبلغ وليس كذلك، فهذا كله داخل في النهي. والعكس المشتري قد يكون ناجشا حيث يقصد من سعرها ومن قيمتها، فيدخل في النهي عن هذا الأمر. وأجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في بيع الناجش، فطائفة من أهل الحديث يرون فساد ذلك البيع كما هو مذهب الإمام البخاري، واستدل عليه بحديث من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وهو مخادع آكل الربا خائن كما في أثر ابن أبي أوفى. واختلفوا في إذا ما زاد في السلعة وهي تستحق ذلك من باب النصح لصاحب السلعة، فيرفع من سعرها بالقدر، ليس بالقدر الزائد وإنما بقدر حتى يصل إلى سعرها الحقيقي الذي تستحقه. هل يدخل ذلك في هذا النهي أو لا؟ ها؟ يدخل أو لا؟ بل يدخل، مش دخل هو ناصح، تنصح من جهة وتخرب من جهات أخرى، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. ها؟ التسعير نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وهو للإمام، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في الأسعار، اتركه لعله يتساهل، لعله يفكر في هذا، فلا يجوز له أن يدخل في هذا ولو كانت نيته سليمة وصحيحة. ثم هذه المسألة تختلف فيها أهواء الناس ويفتح باب شر كبير، واحد يقول لا يستحق أكثر ولذلك أنا دخلت بهذا وهو ليس كذلك، أمور غير منضبطة. هذا والحمد لله رب العالمين.